علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس بينا بأنه الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فيما يرتبط بالمعارف الإلهية وأصول الدين فيها مراتب متعددة، وهي التي أشارت إليها الروايات بقولهم حديثنا صعب مستصعب. وفي بعض هذه الروايات تفسير لذلك. شوف هذا التفسير مولانا. وفي بعض هذه الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تفسير لمعنى صعب مستصعب. تذكروه وين مولانا؟ يقول الإمام سلام الله عليه: أما الصعب فهو الذي لم يركب بعد، وأما المستصعب فهو الذي يهرب منه إذا رؤي، إلى آخره بيان بعض الخصوصيات الأخرى. بيان الصعب هو الذي لا يحتمله أحد، بيان المستصعب هو الذي قد يحتمله البعض، ولكن الإنسان بمجرد أن يراه يهرب منه. وهذه كناية عن أن بعض أحاديثهم لا يمكن لغيرهم أن يتحمل معناها، وبعض أحاديثهم ليست كذلك، ولكنه بمجرد أن يسمعها الإنسان يشمئز قلبه منها، يهرب منها، كما نجد في جملة من القضايا والفضائل والمقامات التي تنسب إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا وجدنا بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما قرأنا لكم ذلك في الحديث 33 من الأحاديث السابقة، قال: فأما فإنما الشقي الهالك الذي يقول والله ما كان هذا، ثم قال: يا جابر، إن إنكار مثل هذه الأحاديث يعد من الكفر. طبعا لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أن المراد من الكفر هنا هو الكفر الاصطلاحي، لا، وإنما الكفر أيضا له مراتب إلى أن يصل إلى الكفر بالنعم الإلهية، الكفر بقضايا ليست مرجعها إلى الكفر ماذا؟ بالدين مثلا. على أي الأحوال، الآن ليس بحثي في أنه ما هو المراد من الكفر، وإنما لا ينبغي للإنسان المؤمن إذا لم يفهم مقاما من مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا ينبغي له أن يرد ذلك، بل على الأقل ينبغي له إن لم يكن ذلك الحديث ممتنع عقلا أن يرد علمه إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا نجد بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنوا لنا كيفية إلقاء مثل هذه الأحاديث. أولا قالوا بأن هذه الأحاديث لا ينبغي أن تلقى في كل مكان وعلى أي مستوى، وخصوصا عموم الناس، هؤلاء الذين لم يقفوا على حقائق الأمور لا ينبغي أن تطرح لهم مثل هذه الأحاديث، وذكرنا بالأمس من قبيل مسألة العلم بالغيب بالنسبة إلى الأئمة، أو من قبيل مسألة الولاية التكوينية بالنسبة إلى الأئمة. هذه المسائل تحتاج إلى مقدمات معقدة لكي تفهم، وعلى هذا الأساس فطرحها لعموم الناس بدل أن يكون سببا في فهم هذه المسائل يكون سببا في وقوعهم في الشبهات والإشكالات. فلهذا هذه الرواية عن الإمام أمير المؤمنين يقول: سمعته يقول: إن حديثنا صعب مستصعب. الحديث رقم 35. قال: إن حديثنا صعب مستصعب، فانبذوا إلى الناس نبذا قليلا قليلا، أعطوا للناس، لأن الناس لا يتحملون الأشياء جميعا على ما هي عليه مرة واحدة، وإنما ينبغي عليكم أن تعملوا بقانون البيان التدريجي لهم. فانبذوا إلى الناس نبذا، فمن عرف فزيدوه. إذا وجدتم أن إناءه ووعاءه يتحمل فزيدوه من تلك المعارف، أما ومن أنكر فأمسكوا، لا تبينوا له. هذه أنكر ليس للعناد، بل لأنه ماذا؟ لا يستطيع أن يتحمل إناؤه ووعاؤه الوجودي أكثر من ذلك. وبتعبير الروايات الآن نقرأ واحدة منها: أن هذا الإنسان الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة، أو أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنت لا تتصور أن الجميع يستطيعون أن يستوعبوا كل ما تقول. فمن عرف فزيدوه، ومن أنكر فأمسكوا. لا يحتمله إلا ثلاث: ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. فلهذا تجدون كما أشرنا بالأمس أنه في الكافي الجزء الثاني وردت بعض هذه الروايات. التفتوا جيدا، من هذه الروايات ما ورد في الجزء الثاني صفحة 42، الحديث الأول. هناك الإمام الصادق يقول: إن الله عز وجل وضع الإيمان على سبعة أسهم: على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم. هذا هو الإيمان الكامل. ثم قسم ذلك بين الناس، فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل محتمل. إذن مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان لا يحتمله. المؤمن من هو؟ هذا الذي وضع فيه البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم، هذا هو المؤمن المحتمل الذي يستطيع أن يحتمل علمهم، محتمل لعلمكم. هسه واحد يكفينا من هذه الصفات، أن نأخذ واحدة من هذه الصفات وهي اليقين. أنتم عندما تأتون إلى صفة اليقين، ذكرنا مرارا أن صفة اليقين التي توجد غير هذا اليقين الموجود عندنا. فقط يكفيني أن أقرأ هذه الرواية عن الإمام أبي الحسن عليه قال: سمعته يقول: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، وما قسم في الناس شيء أقل من اليقين. اليقين قليل موجود بين الناس. أو هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: الإيمان فوق الإسلام، لا يقول: واليقين فوق التقوى بدرجة، ولم يقسم بين العباد شيء أقل ماذا؟ من اليقين. وهذه الرواية التي قرأناها مرارا للإخوة، ذاك الإنسان الذي سأله رسول الله كيف أصبحت يا فلان، قال أصبحت موقنا، قال إن لكل حق حقيقة وعلى كل حقيقة ماذا؟ علامة. فما هي علامة يقينك؟ قال علامة يقيني أني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون وأنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون. هذا مقام اليقين. إذن من صفات الذي يحتمل علمهم ما هو؟ اليقين. وهذا هو اليقين الذي بين في الروايات. إذن لا ينبغي أن تذكر كل مطالبهم على عموم الناس، فإن عموم الناس لا يتحملون كل شيء، فبدل أن تهديهم أنت إلى الصراط المستقيم، يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بدل أن تأخذ بيده لهدايته تكسر ظهره. فلهذا في رواية وردت عن الإمام الصادق قال أبو عبد الله الصادق: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، يصعد منه مرقات بعد مرقات، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء. التفت جيدا. وبالعكس أيضا لا ينبغي أن يقول صاحب الواحد لصاحب الاثنين أنك ماذا؟ مغال وخارج عن الدين. هذه كلا الأمرين احفظوها. فلا يقول لصاحب الاثنين، يعني من هو في درجة أعلى، لا ينبغي أن يقول لمن هو في درجة أدنى أنك ماذا؟ لست على شيء. وبتعبير الإمام، لو أسقطت من هو دونك لأسقطك من هو فوقك. وهذا قانون عام، وفوق كل ذي علم عليم. إذن لا ينبغي أولا لمن هو في الدرجة العالية من العلم والمعرفة والإيمان أن يقول لمن هو في الدرجة الدانية أنك لست بشيء، أنك كافر، أنك خارج من الدين. ولكن في المقابل ذاك الذي هو في الدرجة الأدنى لا ينبغي ولا يجوز له أن يقول للذي هو في درجة أعلى أنت ماذا؟ أنت مغالي، أنت خارج من الدين، أنت قائل بكذا، أنت قائل بكذا. مو إحنا هم مبتلين بكلا الطرفين، ها؟ يعني هم الذين من باب المثال، هم الذين يؤمنون بالولاية التكوينية يكفرون ويخرجون من الدين من ينكر الولاية التكوينية، والعكس أيضا عندنا، الذي ينكر الولاية التكوينية ماذا؟ يجعل المؤمن بها ماذا؟ مغاليا خارجا من الدين. لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح. أنت ومبلغك من العلم وصلت إلى هذه الدرجة إن كان مع الدليل، وإلا إذا كان مع الجهل فأنت مؤاخذ. هذا الذي وصل أيضا إلى درجة أعلى لا ينبغي أن يخرج ذاك، وذاك الذي هو في درجة أدنى لا يجوز له أن يقول لمن هو في أعلى درجة في الدرجة الأعلى من أنك مغال وخارج من الدين. هسه الإمام سلام الله عليه يشير ماذا؟ إلى أحد طرفي القضية، يقول فلا يقولن لصاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء، حتى ينتهي إلى العاشر، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. التفت جيدا. وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق. هاي القاعدة اللي أريدها هذه. ولا تحملن عليه ما لا يطيق. بعض الناس مولانا لا يتحملون بعض الأحاديث بعض الاعتقادات، لا ينبغي أن تطرح لهم، لا يجوز أن تطرح لهم، لأنه بدل أن توصلهم أنت إلى الحق ماذا تفعل؟ يقول الإمام: ولا تحملن عليه أو ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره. هذا الإنسان ينكسر، مو فقط لا يؤمن بالولاية التكوينية، لا يؤمن ماذا؟ بأهل البيت أصلا، أساسا يحصل له تشكيك في كل العقائد. لا ينبغي لكل مقام مقال. لا يجوز أن الإنسان أي شيء خطر في ذهنه يصعد المنبر أو في أي مكان عام ويطرح مثل هذه القضايا، هذا لا يصح. نعم هناك قضايا تطرح للعموم، وهناك قضايا تطرح ماذا؟ للخصوص. فلهذا تجدون أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما كانت تصل القضايا الخاصة إلى العموم كانوا ينكرونها، كان يقولون لهم أنتم تعلمون شيء؟ يقول لا أعلم شيء. يسألونهم أنتم تعلمون بالغيب؟ يقول لا نعلم بالغيب. لماذا؟ لأن الناس لا يتحملون مثل هذه المعاني. هم أي الناس يتساوق عندهم من يعلم الغيب ومن هو الله، فكانوا يتصورون إذا قلنا أن الأئمة يعلمون الغيب فهم ماذا؟ ها؟ فهم رب العالمين. ومن هنا غالى كثير من الناس في أهل البيت لأنهم سمعوا أنهم ماذا؟ يعلمون الغيب. ومن هنا جاء الرد من أهل البيت أننا ماذا؟ لا نعلم الغيب، لأن بعض الناس وهم عموم الناس لا يتحملون كل حديث يرد إليهم. ثم قال الإمام سلام الله عليه: ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبروه. لا يكفي أنك تصعد على المنبر وتكسر المؤمن، تكسر المؤمن بإلقاء أحاديث إليه لا يتحملها، ثم عندما يقال لك تقول مقصودي كان كذا، هذا لا يحل المشكلة. متى تحل المشكلة؟ أن تصعد على نفس المنبر وعلى نفس ذلك تلك الجماعة من الناس وأن تبين لهم ماذا؟ تبين الحقيقة، تقول مقصودي كذا، مرادي كذا، كنت أعني بكلامي كذا ونحو ذلك. أما على العموم تهين إنسانا من باب المثال وثم تأتي إلى باب بيته وتعتذر من هذا، مثل هذا الاعتذار يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي. لا يصح لك أن تضل الناس ولكن تستغفر بينك وبين ربك. استغفارك بأن تهدي من أضللتهم في ذلك. على أي الأحوال، إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يبين هذه الحقيقة، وهي أنه إذا أنقلوا إليهم أحاديثنا فمن عرف فزيدوه ومن أنكر فأمسكوا عن ذلك. ياهو هذا الحديث، بلي هذا مولانا في المجلد الثاني من أصول الكافي صفحة مولانا 45 الحديث الثاني. هسه لماذا أن في حديثهم يوجد صعب مستصعب يحتمله البعض ولا يحتمله البعض ونحو ذلك؟ ما هو السبب؟ يعني لماذا أنه وجدت في كلمات أهل البيت أحاديث صعبة مستصعبة لا يحتملها إلا بل ولا يحتملها ماذا؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. لماذا؟ هناك وجوه كثيرة تذكر في كلمات الأعلام لبيان أنه لماذا ورد ذلك في كلامهم. أولا أن في كلامهم يوجد محكما ومتشابها، هذه من أهم خصائص كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه كما في القرآن توجد آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. في كلمات أهل البيت أيضا هناك محكم وهناك متشابه. هسه لماذا يوجد في كلامهم محكم ومتشابه ولماذا في القرآن يوجد محكم ومتشابه؟ ذاك بحث آخر موكول إلى البحوث التفسيرية. المهم واحدة من أهم خصائص كلمات أهل البيت أنه يوجد في كلامهم محكم ومتشابه، والروايات في هذا المجال أيضا كثيرة. أنا أكتفي بهذه الرواية وهي ما ورد في المجلد الثاني من البحار صفحة 185 الحديث الثامن عن الرضا أنه قال: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى ماذا؟ إلى محكمها. فأنت جنابك إذا لم تكن من أهل الاختصاص قد تأخذ الرواية ماذا؟ المتشابه، هذا إذا لم تكن من أهل الاختصاص. أما إذا كان من الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ماذا؟ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. على هذا الأساس فلا يمكن لكل أحد أن يرجع إلى رواية أهل البيت، كيف أنه لا يمكن لكل أحد أن يرجع إلى القرآن ويأخذ عقائده مباشرة، بل لا بد أن يرجع إلى المتخصص. كذلك فيما يرتبط بالروايات الواردة في أصول الدين عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تحتاج إلى ماذا؟ إلى المتخصص. فلا يجوز لأي أحد أن يأخذ كتاب الكافي أو كتاب الحجة من البحار أو أي كتاب آخر ويقرأ رواية منها يقول أن أهل البيت هكذا يقولون، لا، ينبغي أن يرجع إلى كل روايات أهل البيت ناسخها ومنسوخها، محكمها ومتشابهها، مطلقها وخاصها، عام مطلقها ومقيدها، عامها وخاصها. عند ذلك يقول أن أهل البيت ماذا يقولون في المسألة العقائدية الكذائية، رأيهم هذا من مجموع الأدلة العقلية والنقلية قرآنا وروايتان. هذا السبب الأول. السبب الثاني، وقد وردت فيه روايات كثيرة، أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا نحن كجدنا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ومن هنا ورد في البحار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكلم أحدا بكنه عقله قط. طبعا هذا الاستثناء، هذا النفي ترى لا يشمل من كان هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذاك خارج، مو تخصيصا خارج، ماذا تخصصا موضوعا خارج. لم يكلم يعني من هم غير نفسه، وإلا من هو نفسه كأمير المؤمنين وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فكلمهم كلما كان عنده من علم أعطاه لعلي وللأئمة من بعده. لم يكلم، خب لماذا؟ لبخل في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حاشا وألف حاشا. العلم المستاثر عند الله، يتذكر الإخوة، قلنا الله لا يخرجه إلى غيره، لماذا؟ ها؟ لبخل عند الله سبحانه وتعالى، حاشا الله ذلك، ولكنه لعدم وجود ماذا؟ استعداد. ثم الاستعدادات أيضا مختلفة، فبعضهم يتحمل درجة عالية وبعضهم لا يتحمل إلا ماذا؟ إلا درجة دانية. فلهذا نجد أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كان يجيب البعض بجواب، ثم يأتي سائل آخر ويجيبه بجواب آخر، ثم يأتي هذا السائل الثاني يقول له يا ابن رسول الله سألتك وأجبتني كذا، وفلان وهو ذريح المحاربي كما في الرواية ينقل عنك غير كذا. قال صدق وصدقت، هم ذريح صدق وهم أنا صدقت فيما أجبتك. قال كيف يا ابن رسول الله؟ قال ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟ انت كن في مقام الذريح المحاربي، انا ماذا ايضا ابين لك، ولكنه من يكون في ذلك المقام. فلهذا تجد ان الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام كانوا يصنفون اصحابهم في ذلك، يعني ماذا؟ يعني انهم بعضهم كانوا يجعلونه في الامامه، بعضهم في التوحيد، بعضهم في الفقه، بعضهم، لان كل كان له اناؤه الخاص به. فلهذا تجد ان الامام سلام الله عليه كان يسمح لبعض تلامذته ان يجلس في مسجد الكوفه ويفتي الناس ويحدث الناس باحاديث اهل البيت، وكان يمنع البعض الآخر من ذلك. عندما سئل يا ابن رسول الله أنت تسمح لمؤمن الطاق ولا تسمح لهشام بن الحكم، لماذا؟ في ذهني طبعا لعلي مشتبه، بلي هشام بن سالم، أحسنتم، تسمح لمؤمن الطاق ولا تسمح لفلان؟ قال لأن فلان الذي سمحت له يطير ولا يقع، ولكن فلان يطير ويقع، يطير ويقع. شوفوا التشخيص الدقيق لأصحابه عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا كان يسمح لبعضهم بأن يكلم الناس ويناقش الناس ويحاججوهم، ولا يسمح ماذا للبعض الآخر. هسه لعلنا إن شاء الله في واحدة من الروايات الآتية سنقرأها لكم، أن زرارة يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول له: يا ابن رسول الله، أنا عندي بعض الروايات، هذه الروايات أريد أن أحرقها. قال: لماذا؟ قال: لأن فيها من المعارف كذا وكذا وكذا. قال: لا لا، هذه احفظها لمن يأتي بعدك. يعني الزرارة أيضا لم يكن ماذا يحتمل بعض هذه الروايات. لا تقول لنا أن زرارة من أقرب مقربي الإمام الصادق. نعم، من أقرب مقربيه في الفقه وفي الفروع، أما في غير الفقه والفروع فلم يعرف أن زرارة كان في درجة عالية ماذا فيما يرتبط بمعارف الدين. إذن هذه النكتة احفظوها جيدا، وهي أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان يكلم الناس على قدر عقولهم، وعلى هذا الأساس فأحاديثه كانت ماذا تختلف علوا ودنوا، فبعضها في المعارف العالية التي هي صعبة مستصعبة ولا يحتملها إلا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، وبعضها لا، في درجة دانية. هذا المثال نحن مرارا ذكرناه للإخوة، وهو أن شخصا يأتي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، ما هو التوحيد؟ قال: ما عليه الناس، هؤلاء ماذا يقولون في التوحيد؟ هو هذا التوحيد الذي نحن نقول به. هذا جواب، ولكن هناك جواب آخر يأتي من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، كما في توحيد الصدوق، هناك حدود صفحة 145-145 ذاك الحدود، الإمام يقول: دخلت على هشام بن سالم، يقول: دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: يا هشام، أتنعت ربك؟ قلت: بلى. قال: هات. هذه بعد الابتداء كان من الإمام سلام الله عليه، يريد ربي هذا التلميذ. قال: هات. قال: هو السميع البصير، هو السميع البصير. قال: يا هشام، هذه صفة يشترك فيها مع المخلوقين. هات، نعت ربك الذي ليس كمثله شيء، والسمع والبصر موجود عندي وعندك أو غير موجود، وأنت قل لي ما هو الذي فيه به صار ليس كمثله شيء. يقول: فسكت هشام. وماذا يجيب؟ إذا السميع البصير ليس نعتا لله، إذن ما هو نعته؟ قال: قلت له: يا ابن رسول الله، سيدي، أتنعته؟ قال: نعم. قال: فعلمني. كيف أنعته؟ قال: إذا أردت أن تنعته فقل: هو علم كله لا جهل فيه، هو قدرة كلها لا عجز فيها. ويبدأ الإمام جملة من الصفات الذاتية يبينها، يقول: هشام خرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. هسه هذه العبارات ماذا استفاد؟ احنا أشرنا إلى بعض قواعد هذا الحديث الشريف في أوائل بحث الإلهيات من نهاية الحكمة. هنا قلنا أن هذا الحديث الشريف يشير إلى مجموعة من القواعد الأساسية في فن الإلهيات بالمعنى الأخص. هذا أربع كلمات من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: هو حياة كله لا موت فيه، ونحو ذلك. خب، لعد كيف نوفق بين ما عليه الناس وبين ما يقول السميع البصير؟ يقول: هذه يشترك مع المخلوقين. يقول: انتهات بأمثال هشام بن سالم، أنا أبين لهم التوحيد ما هو. إذن واحدة من أسباب أن كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام جاءت على غرار القرآن الكريم أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، أن الناس يختلفون في استعداداتهم. فلهذا القرآن الكريم مرة يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ومرة يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وذاك البرهان وين؟ وهو البرهان الأنفسي والآفاقي. وهذا البرهان وين؟ وهو: ألا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، وهكذا. هذا بيان لطبقة من الناس، وذاك بيان لطبقة أخرى من الناس، لمستوى آخر من الناس. وهذا هو الذي صار سببا في أن يرد عنهم كلمات قد يتبادر لأول وهلة أنه يوجد ماذا؟ يوجد بينها تعارض ويوجد بينها علو ودنو. هذا السبب الثاني. السبب الثالث الذي أشرنا إليه فيما سبق أن من أحاديثهم ما لا يحتمله غيرهم، فلهذا قرأنا في الأمس لكم بأنه من أحاديثنا ما لا يحتمله لا نبي ولا مؤمن ولا ملك. قال فمن يحتمله إذن؟ قال نحن، نحن الذي نحتمل تلك المعارف. خب هذه المعارف إذا لم يكن يحتملها غيرهم لماذا بينوها؟ الجواب بينوها للناس ليقولوا لهم نحن لنا من العلم درجات، هذه الدرجات لا توجد عند غيرنا، بلغ من بلغ من درجات الرقي والكمال الإنساني. هذه مجموعة من الأسباب التي أدت بأن يرد في أحاديثهم ما يشعر بنحو هذا الذي بينا. ثم في آخر المطاف فيما يرتبط بهذه المسألة، يعني المسألة التاسعة، أنا بودي أن أقرأ هذه الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام التي تؤيد هذه المضامين التي أشرنا إليها، وهي ما ورد في المجلد الثاني من البحار صفحة 210 الحديث رقم 106، الرواية عن مسعدة بن صدقة عن صالح بن ميثم قال بينما أنا في السوق إذ أتاني أصبغ بن نباتة فقال ويحك يا ميثم لقد سمعت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حديثا صعبا شديدا فأينا يكون كذلك. هذا الحديث ما هو؟ قلت وما هو؟ قال سمعته يقول إن حديثنا أهل البيت صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. فكان صعبا علينا أنه خب إذا هؤلاء لا حديثهم لا يحتمله إلا هؤلاء، خب من أين نثبت؟ خب نحن لا من الأنبياء المرسلين ولا من الملائكة المقربين ولا نعلم أننا من المؤمنين الذين امتحن الله قلبهم للإيمان. فقمت من فوري فأتيت عليا فقلت يا أمير المؤمنين حديث أخبرني به الأصبغ عنك قد ضغت به ذرعا، صار سببا لأن يضيق صدري لأني أخشى مو أنه لا أقبل الحديث، أخشى أني لا أكون مصداقا ماذا لواحد من هذه، أما الأول نبي مرسل من الواضح، ملك مقرب من الواضح، أما عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان وهذا ماذا لا أعلم أني مصداق، فضقت بذلك ذرعا تضايقت. فأتيت عليا فقلت يا أمير المؤمنين حديث أخبرني به الأصبغ عنك قد ضقت به ذرعا، قال وما هو؟ فأخبرته، قال فتبسم ثم قال اجلس يا ميثم، أو كل علم يحتمله كل عالم؟ أنت تتصور أن كل علم يستطيع أن يحتمله ويتحمله كل عالم؟ إن الله، التفتوا للاستدلال سلام الله عليه، إن الله تعالى قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهل رأيت الملائكة احتملوا ذلك العلم الذي أعطي لآدم؟ ومن الواضح بأنه لو كانوا يحتملون ذلك العلم الذي أعطي لآدم وعلم آدم الأسماء كلها، كان لو يحتملون الله سبحانه وتعالى ماذا؟ كان أعطاهم، لا يوجد هناك بخل من الله سبحانه، إذن لم يعطيهم لأجل ماذا؟ لأنهم لا يحتملون. وهذا ما فصلنا فيه الكلام في البحث التفسيري في هذه الآية المباركة التي يستدل الإمام أيضا بنفس ذلك البيان، وهو أن من العلم ما لا يحتمله حتى الملائكة. طبعا في هؤلاء الملائكة كان يوجد ملائكة مقربون أو لا يوجد؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إذن كان في الملائكة ملائكة مقربون ومع ذلك احتملوا العلم أو لم يحتملوا؟ ها لم يحتملوا. ومن هنا يؤيد ذلك الاستدلال من حديثنا ما لا يحتمله لا نبي ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. إذن من يحتمله؟ قال نحن، لأنهم هم الذين تعلموا ماذا؟ الأسماء. قال فهل رأيت الملائكة احتملوا العلم؟ قال قلت هذه والله أعظم من ذلك. السائل يقول قلت للإمام أمير المؤمنين هذه أعظم من تلك. صار تبين أنه مو فقط من أحاديثكم ما لا يحتمله، من أحاديثكم ما لا، إلا تبين من أحاديثكم ماذا؟ ما لا يحتمله حتى ماذا؟ حتى الملك. شوفوا السائل يقول هذه أعظم من تلك، لأن الحديث الأول كان يقول ماذا؟ حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب، ولكن هذا البيان لأمير المؤمنين ماذا يثبت؟ ها؟ هناك من حديثهم ما لا يحتملهم حتى الملك ماذا؟ المقرب. فقلت هذه والله أعظم من ذلك، هذا الذي سألتك شيء وهذا الذي تقوله أعظم مما سألتك. قال والأخرى، هذا شاهد من القرآن، التفتوا جيد، الشاهد الآخر من القرآن والأخرى أن موسى عليه السلام أنزل الله عز وجل عليه التوراة فظن أن لا أحد أعلم منه فأخبره الله عز وجل. هسه هذا البحث أنه كيف يكون نبيا من أنبياء أولي العزم وهو لم يكن يعلم يوجد من هو أعلم من، هسه هذه أبحاث موكولة إلى البحث التفسيري الآن، وهو أي إشكالا ما موجود فيها، لأنه موسى لم يكن هو الأعلم على الإطلاق في ذلك الزمان، بل كان يوجد أعلم من وليس في أمته أيضا كما في بعض الروايات. على أي الأحوال بحث آخر. فظن أن لا أحد أعلم من فأخبره الله عز وجل أن في خلقي من هو أعلم منك، وذاك إذ خاف على نبيه العجب. ويمكن ذلك، تقول نبي ويحصل له العجب، بل يمكن كما إن شاء الله إذا وفقنا في بعض الأبحاث التفسيرية سنشير إليها. قال فدعا ربه أن يرشده إلى العالم. هذا مو العجب الذي هو مذموم أخلاقي، ها؟ لا ذاك العجب المذموم الأخلاقي، مو ذاك، وإنما درجات أخرى من العجب فوق هذا العجب الذي عندنا ويذكر في علم الأخلاق. ليصير عندكم شبهة، بحثه موكول إلى محل آخر، الآن مو بحثي. قال فدعا ربه أن يرشده إلى العالم. قال فجمع الله بينه وبين الخضر كما في بعض الروايات، فخرق السفينة فلم يحتمل ذاك موسى، وقتل الغلام فلم يحتمله، وأقام الجدار فلم يحتمله، وأما المؤمنون. هسه يريد أن يبين ماذا؟ درجة الإيمان. وأما المؤمنون فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوم غدير خم بيدي فقال اللهم من كنت مولاه فإن عليا مولاه، فهل رأيت احتملوا ذلك؟ شوفوا الاستدلال سلام الله عليه. مو احنا من قلنا لا يحتمله إلا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، عشرات الآلاف من الذين صحبوا رسول الله، ولكن احتملوا ذلك من رسول الله أو لم يحتملوه من؟ لم يحتمله إلا عدد بعدد الأصابع، هؤلاء احتمل، وهؤلاء المؤمنون الذين امتحن الله قلبهم للإيمان. ترى هواي مسألها في ذلك الزمان أن الإنسان يجد عشرات الآلاف من أصحاب رسول الله وفيهم السابقون والمهاجرون والمبايعون تحت الشجرة كلهم يخالفون علياً، وتبقى ثلة قليلة تبقى ماذا؟ مع علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هو بيريد لفد إيمان كالجبل. الإمام سلام الله عليه يعبر عن إيمان المؤمن يقول كالجبل بل أقوى منه، لأن الجبل يستقل منه وإيمان المؤمن لا يمكن أن يقتطع منه. يقول أقوى من الجبل إيمان المؤمن، ولكن أي مؤمن؟ هذا المؤمن الذي في مثل هذه الشدائد وفي مثل هذا الجو الذي انقلبوا على أعقابهم جميعا. والذين انقلبوا مو ناس عاديين، ها، الذين انقلبوا وصفهم القرآن بالمهاجرين، وصفهم القرآن بالسابقين، وصفهم القرآن بالذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة، خالفوه أولئك الذين قاتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء خالفوا. ولكنه هؤلاء مع كل تلك المخالفة وقفوا مع من؟ وقفوا مع علي. ولكن عددهم مش قد هذولك، ها، بعدد الأصابع. فيقول: فهل رأيت احتملوا ذلك إلا من عصمه الله منهم؟ واقعا تحتاج إلى درجة عالية من الإيمان. أنت لا تنظر نفسك الآن جالس في مدينة قم وتؤمن بولاية علي بن أبي طالب، لا، انظر إلى ذلك الجو العام الذي انقلب الجميع على أمير المؤمنين، ومع ذلك يبقى أمثال عمار وسلمان وأبو ذر وهذه الثلة الطيبة. وبتعبير الإمام: إلا من عصمه الله منهم، هؤلاء بقوا يحتملون ماذا؟ عد هذا بعدهم ما استطاعوا أن يحتملوا الولاية السياسية للإمام سلام الله، فكيف بما هو أعلى من الولاية السياسية وهي الولاية التشريعية؟ فكيف ما هي أعلى منهما وهي الولاية التكوينية المطلقة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ تتصورون أن كل واحد كان يستطيع أن يحتملها؟ بل في مثل أزماننا أيضا لا يحتملونها، فكيف في تلك الأزمان؟ قال: فهل رأيت احتملوا ذلك إلا من عصمه الله منهم؟ فأبشروا ثم أبشروا. هذا السائل كان يخشى أنه ليس منهم، ولكن قال له الإمام: أبشروا ثم أبشروا، فإن الله تعالى قد خصكم بما لم يخص به الملائكة والنبيين والمرسلين فيما احتملتم من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه. هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة. بعد ذلك إن شاء الله غدا ننتقل إن شاء الله تعالى إلى المسألة العاشرة، وهي مسألة الغلو، وهو أن هذه الدرجات التي ذكرناها لأهل البيت على مختلف المستويات، هل أن هذا غلو في الدين أو أنه ليس غلوا؟ والحمد لله رب العالمين.